تلا إلى جانب قضايا دولية أخرى. وقبيل سفره إلى القاهرة أعلن عراقشي أن الرد الإيراني على رسالة الولايات المتحدة قيد الإعداد موضحا أن طهران سترد على المقترح بما يتماشى مع المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. وكان عراقشي قد تسلم من نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته لطهران تسلم بنود اقتراح أمريكي بشأن اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير مسيس وغير مهني ويخضع لضغوط سياسية أوروبية وأمريكية بتوجيه إسرائيلي. وأكد إسلامي تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم باعتباره مكونا رئيسيا في الصناعة النووية السلمية، مشيرا إلى أن الوكالة انحرفت بشكل كبير عن مسارها المهني والمحايد في ظل طموحات مديرها العام ليصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، ما يدفعه لكسب تأييد بعض الدول والسير نحو أهدافها. وأوضح أن تقرير الوكالة يكرر اتهامات قديمة زائفة ويخالف تقارير سابقة صدرت عن الوكالة نفسها، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لصرف الرأي العام الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. حث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط جميع الشركات المستثمرة في كيان الاحتلال إلى أخذ التحضير اليمني على محمل الجد داعيا إياها إلى المغادرة سريعا. وحذر المشاط من أن البيئة في كيان الاحتلال غير آمنة بالنسبة لهذه الشركات، وأن عليها تحمل تبعات في حال إصرارها على البقاء ومسؤولية أي خسائر قد تلحق بها. وقال المشاط إن صنعاء قد تتخذ في الأيام المقبلة قرارات إضافية تضع الشركات الاستثمارية في كيان الاحتلال أمام مخاطر فعلية ومؤثرة، موضحا أنه حرصا من صنعاء على اقتصار الضرر على الاحتلال الإسرائيلي حددنا فترة زمنية للشركات الاستثمارية من أجل مغادرة كيان الاحتلال. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، مشيرا إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 3 عمليات استهدفت يافا وأسدود وإيلات في عمق الأراضي المحتلة. من جانبه أقر جيش الاحتلال باختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبالتوجه المستوطنين إلى الملاجئ. نستمع معا إلى البيان الذي تلاه العميد سريع.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم.
أكدت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أن 3 أشخاص قد استشهدوا صباح اليوم، فيما أصيب 35 آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي رفح. من جهته أعلن مدير الإسعاف في شمال القطاع أن مراكز المساعدات في القطاع أصبحت مصائد موت لأبناء القطاع، وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع مركباتهم من الوصول إلى بعض المصابين. وكان 35 فلسطينيا قد استشهدوا يوم أمس فيما أصيب نحو 80 آخرين بجروح باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. رحبت حركة حماس باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على غزة، مؤكدة استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة. وجددت الحركة في بيان تأكيد سعيها للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف بما يؤمن إغاثة الشعب الفلسطيني وإنهاء المأساة الإنسانية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال. وكانت قطر ومصر قد أعلنتا عزمهما على تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في غزة تؤدي لاتفاق لوقف إطلاق النار دائم يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية. أصيب فلسطينيان أثناء اقتحامات جيش الاحتلال لعدة مناطق بالضفة الغربية فيما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين واعتدوا عليهم بالضرب وأتلفوا محاصيلهم الزراعية في الأغوار الشمالية. وأصيب فلسطينيون جراء إصابته بجروح ولظوظ بعد تعرضه للضرب عند حاجز عسكري في مدخل مدينة أريحة، كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقة شمالي شرق رام الله التي اقتحمتها قوات الاحتلال وهاجم مستوطنون أطرافها. واندلعت مواجهات في قرية أودالة جنوبي شرق مدينة نابلس فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر شرقي مدينة بيت لحم وبلدة عرابة جنوب مدينة جنين. حذر الرئيس الأمريكي ترامب من انهيار اقتصاد البلاد إذا قررت المحاكم الأمريكية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وكتب ترامب في تغريدة له أنه إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارا ضد فرض الرسوم سيسمح ذلك للدول الأخرى باتخاذها بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة ما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي. وكانت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الأربعاء الماضي قرارا بتعليق معظم الرسوم التي فرضها ترامب على الدول الأخرى. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى القاهرة لبحث تطورات المنطقة مع المسؤولين المصريين. صنعاء تحضر الشركات الاستثمارية لدى الاحتلال وتدعوها إلى المغادرة قبل فوات الأوان. والاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة ومراكز المساعدات تتحول إلى مصائد للموت. المتابعة. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعوك يا ربي أن تتوب علي، غير الدعاء أنا لست أملك شيئا، إني أتيتك بعد إسرافي على نفسي لتنظر يا رحيم إلي بمحمد والآل صلي عليهم يا ذا المعارج بكرة وعشية. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحييكم أطيب تحية، وأهلا 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 وسهلا بكل من يستمع إلينا، بكل من يتابعنا، وبكل من ينضم إلينا الآن وفي المستقبل إن شاء الله. صباحكم بساتين من الحب تثمر سعادة وأمانة وأمانا، صباحكم من الجنة. أيها الأحبة، أهلا بكم أعزائنا الكرام. أحبائنا في هذه الأيام، أيام ذي الحجة المباركة والميمونة والسعيدة، ونحن مقبلين إن شاء الله على عيد الأضحى المبارك، وسلفا نقول لحجاجنا حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. فارتأينا نختار موضوع حديثنا لهذا اليوم حول الحج وحول الأم الحاجة، بأن ما هي الالتزامات التربوية التي تكون على الأم الحاجة والتي يجب أن تلتزم بها وتتقيد بها أكثر وأكثر، خصوصا بعد أدائها لهذه الفريضة الكبيرة. إذن أحبتي الأفاضل، قبل كل شيء نقول بأن للأم هناك مكانة عظيمة جدا في حياة الأسرة، في المجتمع. الأم هي المعلمة الأولى والقدوة في السلوك والأخلاق، وعندما تقرر الأم أداء فريضة الحج تضع نصب أعينها التزاما دينيا وروحيا يعكس إيمانها وعبادتها، لكنها تواجه أيضا مسؤوليات تربوية عظيمة يجب أن تظل متواصلة رغم انشغالها بهذه العبادة العظيمة. أحبتي الأفاضل، الحج ليس مجرد رحلة روحية، الحج فرصة لتعزيز القيم والأخلاق وتطوير شخصية الأم بما ينعكس إيجابيا على أبنائها. في هذه الحالة تتضاعف تحدياتها التربوية، ويتطلب منها الأمر أن تظل قدوة في مواقفها وسلوكها سواء كانت في غيبتها أو حضورها، فهي تزرع في أبنائها معاني الصبر والتوكل والإخلاص، وتعلمهم أهمية الالتزام بالعقيدة والأخلاق. ويجب عليها أن تراقب تنشئة وتربية أولادها على المبادئ الصحيحة قبل سفرها وأثناءه وبعد عودتها إن شاء الله. الأم لا تترك مسؤولية التربية لحظة غيابها، بل تستغل تلك اللحظة لتعزيز قيم الدين وتوضيح ضرورة الصبر والاعتماد على الله، مع التأكيد على أهمية الالتزام برضا الله وتربية الأبناء على حب الخير والأخلاق الحسنة. في ضوء ذلك أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، فإن تربية الأبناء خلال غياب الأم تتطلب منها تفعيل دورها التربوي قبل سفرها، مع تعزيز الاستقلالية والانتمائية للمبادئ الدينية والأخلاقية حتى تظل نماذج يحتذى بها، وتظل تربيتها أساسية لبناء شخصية قوية وذات قيمة عالية.
مستمعين السلام عليكم وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. هذه الحلقة ضيفتنا هي الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من لبنان، ويعني نحكي عن الأم الحاجة والالتزامات التربوية. دكتورة حياك الله، وتفضلي، ما هي أهم الآثار التربوية برأيك والروحية التي تتركها فريضة الحج على النساء؟
السلام عليك. فريضة الحج بما تحمله من أبعاد عقائدية وروحية وسلوكية طبعا هي تعد مدرسة متكاملة لإعادة تشكيل النفس الإنسانية وتربيتها على معاني التوحيد والخضوع لله سبحانه وتعالى، وتعلمنا أنه لا مؤثر في الوجود إلا لله عز وجل، ولسيما بحياة المرأة يعني خاصة. تترك فريضة الحج أثارا عميقة على المستويات، يعني عدة مستويات، منها الأثر الروحي اللي هو تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وكأنه الإنسان في المحراب الإلهي كمحراب الصلاة، يعني بيكون بأعلى مراتب محاربة إبليس من كل النواحي. فيعد الحج تجديدا للعهد مع الله، مع يعني الكمال المطلق للإنسان. كيف نحن منقول الله أقرب إلينا من حبل الوريد؟ هذا الموضوع منعيشه حقيقة، إذ يقترن التوحيد الحقيقي بالولاء في مناسك الحج، ويعمق الارتباط الروحي يعني المرأة تجاه الله عز وجل عبر كل الشعائر التي تنفذها وتلبيها وتقوم بها المرأة. ففي التلبية وكأننا نترك ونبعد ونخلع عنها يعني عن النفس الأنا، يعني الأنا الأنانية، الأنا اللي هي فيها السلوك سلبي الغير سوي، إلى الأنا المسؤولة، يعني تحمل المسؤولية تجاه أننا خليفة الله في هذا المكان ومن هذا المكان. التلبية تكون فتح أفق حية مع الله عز وجل، وكأنها سير وسلوك مباشر إلى الله. فريضة الحاج يعني من الطواف لتلبية لكل الحركات والتكاليف، كلها تجسد حركة القلب حول مركز العشق الإلهي. فالنفس الأنثوية بطبيعتها هي أكثر شفافية وأكثر عاطفة واستعدادا للإنجذاب إلى الله، وكأنها تصل المرأة أسرع إلى الله، ولكن الخوف من الهبوط السريع أيضا. والحاج يفعل مع المرأة وكأنها ومضة ملكوتية تضيء قلبها وبتعطيها استعداد لحتى يصير في إعادة توجيه للمرأة نحو القبلة والبوصلة الحقيقية، وتبعدها عن الانشغالات بالتفاصيل، لأن المرأة تهتم بالجزئيات والتفاصيل، أما الرجل في الكليات. ففريضة الحج تبعدها عن الانشغال بالتفاصيل اليومية إلى الانشداد نحو الكمال الإلهي. يعني كيف نحن بالمقامات عند المعصومين ننشغل عن الدنيا، ننشغل عن متعلقات الدنيا، وننجذب إلى المعصومين الذين هم باب إلى الله عز وجل، باب التكامل، يعني منهم نتكامل، هذه القدوات نذهب ونعلم طريق الكمال الإلهي. الأثر النفسي هو التحرر من القيود الداخلية، يعني من جوانح الإنسان تتحكم في جوارح الإنسان. الحج يعلم المرأة التحمل النفسي والصبر من خلال مشقة التنقل والازدحام. تتذكر كيف سعت أم إسماعيل عليها السلام السيدة هاجر، كل هذه المسائل من خلال مشقة التنقل والازدحام والتجرد من الزينة الدنيوية والراحة وكل هذه المسائل. وبطبيعة المرأة تميل إلى الراحة، فهذا الأمر يتفكك عنها ويتحقق ما نسميه ويسميه علماء النفس بتفكيك الذات الزائفة وبناء الذات الواعية. وتعيش المرأة تجربة اسمها اللا انتماء المؤقت، حيث تتجرد من الخصوصيات الاجتماعية، اللباس، المكانة، هذه الأمور يعني العراضية القضية لتواجه ذاتها كما هي، فتستطيع أن تولد من جديد من خلال هذه التجربة بصدق، وتبدأ بالتغيير الداخلي، انقلاب للأمور التي كانت لعلها لم تكن راضية عنها داخليا، وكأنه مصالحة داخلية، سلام داخلي. الأثر التربوي، إعادة ترتيب الأولويات. الحج المقدس يعيد للمرأة التربوية رؤية الحياة بمنظار التوحيد، فتكتشف أن التربية ليست التربية النفسية ليست فقط إدارة شؤون الأبناء، بل هي تنمية فطرتهم الإيمانية، وفعلا تؤسس عندها لصبر جديد جميل، وتعلم كيف تعمل الأفعال بحب من خلال فريضة الحج، وتعلمها غرس قيم الخضوع لله والولاء لأهل البيت عليهم السلام، وحتى تشعرها بحب وعشق السيدة الزهراء في هذه البقعة المباركة في الروضة المحمدية، في بيت النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وبيت الزهراء والأمير وأهل البيت. إذن الحج يرسخ في عقل المرأة التربوية فكرة أن النجاح التربوي لا ينفصل عن القدوة العملية، فإن كانت قدوة في الالتزام والصبر أمام الأبناء والخشوع في الحج، عادت هذه القدوة أكثر تأثيرا داخل أسرتها. البعد الأسري أيضا، من الأنا إلى النحن، يعني يكون عندنا هونيك مناسك وأعمال جماعية، ففي تجربة الحج تتفاعل المرأة مع مجتمع، يعني ما بتكون فقط منشغلة في أسرتها ومع زوجها فقط ومع عائلتها يعني، بل فعلا بتعيش تواضع وعاطفة راقية جدا، فيتوسع قلبها للتعاطف والتفهم مما ينعكس، يعني بتعيش حالة ربنا ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، وتعيش هيدا الود الأخوة، مما ينعكس على دورها داخل الأسرة كحاضنة وجدانية، يعني بصير عندها أكثر عطاء لاتجاه العاطفة والحب. تعود من الحاج بحس أكبر بالمسؤولية الجماعية، فتصبح أكثر وعيا بأثرها وتأثيرها في بناء أسرة مهدوية تربي على الانتظار الفاعل السلبي.
نعم، الدكتورة ميادة عريبية الباحثة التربوية من بيروت كنت معنا، وشاكرين حضورك دكتورة. وأنتم مستمعين الكرام، شكرا لحسن الاستماع، ونرجع إلى استوديو البث المباشر لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بأعزائي. أيها الإخوة والأخوات، رحلة الحج هي رحلة يتمناها كل مسلم في حياته، حتى لو تكون هاي الرحلة مرة واحدة بالعمر، خاصة حج التمتع أو الحج الواجب. لكن مقابل هذا الشوق، مقابل هذه الرغبة والإقبال على قضية الحج، ونرى الكثير من الناس يقدمون الغالي والنفيس لكي يتمكنوا بأن يحصلوا على هذه النعمة، على هذه الموهبة الإلهية، وهي السفر إلى المدينة الطاهرة، إلى مكة المكرمة. لكن مقابل كل هذه الأمور أحبتي الأفاضل، أقولها بأن الحجاج مسؤوليتهم أكبر بكثير من الشخص الذي لم يتشرف لأداء شريعة الحج، فريضة شعيرة الحج. لماذا؟ لأن الشخص الحاج حينما يدخل إلى هذه الأرض المباركة، حينما يعمل كل الفرائض والواجبات التي هي على عاتقه، فحتى نحن كأشخاص عاديين نتصور بأن الشخص يحاول أن يخفف من ذنوبه، أن يصبح أطهر وأطيب أمام الله سبحانه وتعالى، أن يعود عودة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى، فسيكون في هذه الحالة الحاج والحاجة مسؤولون جدا جدا جدا، مسؤوليتهم كبيرة جدا جدا، مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البشر أيضا. يعني هم حينما يرجعون من هذه الرحلة من هذه الحجة التي هي أمنية كل مسلم سيكون حملهم أثقل، ستكون مسؤوليتهم أكبر، وسيكون جهدهم مضاعف لأداء وتبين وتوضيح وتقديم الصورة الأمثل والأحلى والأطيب والصورة الحقيقية لإسلامنا المحمدي الأصيل لإسلامنا. يعني هناك يجب عليهم أن يراعوا أدق النقاط الموجودة التي يعني مذكورة في قرآننا في إسلامنا. إذن نحن لا ننظر لقضية الحج فقط بأنها كونها سفرة نخرج هناك ونؤدي واجبات وفرائض ونعود إلى حياتنا مرة أخرى. لا، حينما نعود من هذه الرحلة فهناك سيكون أو بالأحرى ستكون مسؤوليتنا كبيرة جدا جدا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البشر أيضا. أحبتي الأفاضل، الإسلام أراد من خلال فريضة الحج إزالة الفوارق ورفع الحواجز بين الناس وتحويلهم إلى كتلة واحدة، فسن ما سن من واجبات ومحرمات وعموم المناسك حتى يتدرب الناس على السلوك القويم ويجتمعوا على القيم الصالحة في مدة الحج المعلومة. وأنا أضيف بأن بعدها أيضا لكي تكون الناس كلها أمة واحدة. وهذه هديتي إلى كل حجاج بيت الله الحرام، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيشتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحايا ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء، وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا ربي أنت وصلتهم صلي بهم، فبحقهم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم أحد. أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. أرقام هواتف البث المباشر لم أعلنها في بداية البرنامج، أولا أعذروني على هذا الموضوع، ثانيا تعالوا معنا لنستمع إلى أرقام الهواتف المباشرة، وإن شاء الله يا ربي تتصلون بينا وتنضمون إلينا وتتابعونا بإذن الله تعالى. أرقام هواتفنا 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21. أما الرقم الواتسابي الذي نستقبل من خلاله مشاركاتكم المباشرة وغير المباشرة أيضا هو 098-99-37-94-21. وأحبائنا أعزائنا الذين يتابعون إذاعتنا على موقعها على شبكة الإنترنت، فالعنوان هو arabicradio.ir وعبر خدمة التليجرام @arabicradio.ir. إلى نافذة مفتوحة أحبتي الأفاضل، ونعود إليكم إن شاء الله. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعطي مناسك الحج دروسا ومواعظ تجعل الحاج بعد خروجه من هذه الدورة التربوية الإلهية مرتفع المعنويات، مقبلا على استئناف عمله بكل جد ونشاط، مخلصا في تحركاته لله سبحانه. ويتميز الحج كعبادة بأمرين: الأول كونه من العبادات الاجتماعية التي يكون السمو والانتقال إلى الله فيها جماعيا يضم كل المسلمين على اختلاف أجناسهم ومشاربهم. والأمر الثاني هو اشتراك جميع العناصر في أدائه: الجسم والروح، المال والجهد، النفس والمشاعر، بخلاف العبادات الأخرى التي منها ما يعد ماليا ومنها ما يعد بدنيا وهكذا. إن الحج الخالص يعتبر فرصة للتخلص من أدران الذنوب ورجس الخطايا، بل إن النية بتركها قد تكون شرطاً معنوياً في اكتمال الحج بمعناه الكامل. وإلا فإن قول الإمام الصادق عليه السلام "ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج" سينطبق لا محالة. ولنستمع معا إلى هذه المحادثة بين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام وحاج اسمه شبلي، والتي تتجلى فيها بوضوح أهمية الأفعال الروحية والمعنوية المتصلة بتطهير النفس. قال عليه السلام: حين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة، وحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب، ونويت حين وقفت مقام إبراهيم أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية. وحيث كان جواب شبلي بالنفي قال عليه السلام: إذن ما دخلت الميقات ولا البيت، وما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج، وما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين، أي إن كل تلك الأعمال التي قمت بها كأن لم تكن.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. الأم الحاجة والالتزامات التربوية موضوع حديثنا أعزائنا. دعوني بأن أنتقل إلى الواتساب. نعم، الأخ مرتضى السفير بعث لنا هذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في عالم المرأة الأم الحاجة عليها التزامات تربوية وعليها فرائض وعليها يعني عليها رسالة بعد عودتها من أقدس بقعة في الأرض، عليه رسالة تربوية أن تؤديها إلى من يتعلق بها كافة مرتبة العراق.
شكرا لك الأخ مرتضى من العراق. أنا قبل قليل أشرت إلى هذا الموضوع بأنه الأم الحاجة من الناحية التربوية لأبنائها ولمن حولها أيضا، وكل حاج حينما يرجع من هذه الأرض المباركة والمقدسة فتكون مسؤولياته أكبر وأعظم بكثير. نعم أحبتي الأفاضل، أما الأخ علي الموسوي يحيي أطيب تحية، يقول بأن أهم الأشياء في بناء شخصية الإبن هي الصدق والمثابرة والمساعدة والتعاطف مع الناس والاستقلالية وحرية الرأي. شكرا شكرا لك الأخ علي الموسوي، وكتب بأنه الشاعر يقول الشاعر محمود درويش يقول: لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن هذه شخصية الإبن التي أنت تتحدث عنها يا أمين الموسوي، علي عفوا علي الموسوي من العراق، فمن التي تبني هكذا شخصية؟ من التي تؤسس لهكذا شخصية؟ من التي تضع اللبنات الأولى والحجر الأساس لشخصية الإبن الذي يتمتع بالصدق والمثابرة والمساعدة والتعاطف مع الناس والاستقلالية وحرية الرأي؟ هي الأم، الأم المربية، الأم التي تهتم بتربية أولادها أكثر مما تهتم حتى بنفسها هي. فالأم الحاجة التي نحن اليوم نريد أن نتحدث عنها أكيد أكيد ستكون يعني مسؤولياتها، وكما تفضل الأخ مرتضى رسالتها تكون أكبر بالنسبة لتربية الأبناء، وليس فقط تربية الأبناء، حتى الأشخاص الذين حواليها عليها أن تقدم أحلى وأجمل صورة عن الإسلام المحمدي الأصيل. أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ علي الموسى من العراق، والأخ صبحي عبد الحميد أيضا بعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة الطفل، الأم هي المدرسة لأنها تعرف أطفالها عن الحج والشعائر الدينية لما له من حسن في الخلق والتسامح والصفح والإخلاص في عبادة الله، وأن تراقب أطفالها في الالتزام بتأدية الشعائر الدينية وتربيتهم على الصبر والإحسان للفقراء والجيران وصلة الرحم. وشكرا لك سيدة منار.
شكرا شكرا لك صبح عبد الحميد، يسعد صباحك ويسعد نهارك إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة. طيب أحبة الأفاضل، يعني عن إذنكم نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود إليكم.
أرى أن الالتزامات التربوية والأثار المترتبة على ذلك هي واحدة على الإنسان كله، أي على الرجل والمرأة. يتجلى ذلك في فهمنا جميعا أن الحج هو تكامل العبادات، وأننا نحن المسؤولون عن تحقيق هذا التكامل رجلا كنا أم امرأة. أتذكر فرحة أولادي عندما ذهبت لأؤدي فريضة الحج، أتذكر طلباتهم التي لا تنتهي، ممازحين حينا وجادين أحيانا، فمن طلب التلفاز الذي يحوي الصور وهو شاب كان يمازحني، ومن طلب ذلك الرداء الذي يرتديه أبوهم كان جادا. ولكن علينا أن نصوب لأبنائنا ما معنى أن نذهب للحج وأن نعود منه. أن نذهب للحج يعني أن ننقطع بمشاعرنا عن كل ما يحيط بنا من دنيانا حتى أبنائنا، ننقطع حتى عن التعلق أبنائنا. السفر لأداء فريضة الحج هو وفادة على الله. نحن في سفرنا هذا السفر العظيم نقف بين يدي الله، نقطع المسافات برا أو جوا، نقطع هذه المسافات لنقف عند ميقات لن ننساه أبدا، إنما نحن حاجون إليك يا الله. لذلك من أعماق القلب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم نحن نلبي الله في وفادتنا عليه، التزاماتنا التربوية بعد قبل أداء الفريضة وبعدها. نعم قبل أداء الفريضة علي أن أفهم أولادي، تلاميذي، محيطي، جاراتي أن التوحيد هو منتهى تكامل العبادة بأداء الفريضة الحج التي فرضت علينا ولو استطعنا إليها مرة في العمر سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر للأخت ولا أحمود من بيروت، شكرا جزيلا عزيزتي. وأيضا ماجد من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر، كتب بأنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هذه المسيرة العبادية لبيك والقلب سجين بأضلع يشتاق إلى مكة والمآذن والحرم. شكرا جزيلا لك ماجد من بغداد. وأنتقل مباشرة إلى العزيزة الأستاذة نجلاء العلي البحث الإسلامية من العراق. السلام عليكم أستاذة نجلاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلاً
ومرحبا بكم سيدتي
عزيزتي، حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نجلاء، بالنسبة للمرأة خاصة الأم، المرأة الأم كيف عليها أن تستغل تجربة الحج كفرصة لتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات مع أبنائها، وكيف عليها أن تحول هذه التجربة إلى درس عملي في التضحية والإيثار والتفاني في سبيل الله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل الله على محمد وآل محمد، وصل على محمد وآل محمد. هذه التجارب الإلهية يعني نستطيع أن نلقي نظرة عامة على الشهور، شهور الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا.
نعم.
نلاحظ هذا التغير وهذه التكاليف المتنوعة في أشهر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بدءا من شهر رجب.
نعم.
حيث الصيام وحيث العبادة، ثم يأتي شهر شعبان.
نعم.
تهيئة في شهر رمضان. الامتناع عن الطعام والشراب وذلك قربة إلى الله تعالى. وهل بقي شيء يا رب العالمين؟ نعم، سبحانه وتعالى كأنما يمر الإنسان بدورات روحانية. بعد شهر رمضان شوال ذي القعدة يأتي ذي الحجة.
حجة، نعم.
بعد الامتناع عن الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل القربة لله، يأتي هجران الوطن والابتعاد عن الأوطان وقطع العلاقات الزوجية ما بين المرأة والرجل في الحاج، ولبس الثياب البسيطة جدا التي تشبه الكفن. كل ذلك يعني فلسفة يراد منها انتشال هذا الإنسان من التعلق بالماديات التي يحاول الاستكبار إغراق الإنسان فيه، يعني وجعل الإنسان يدور في رحى المادة وفي رحى الملذات والتعلقات المادية إلى آخر ذلك. تأتي التعاليم الإلهية من خلال تكاليف الحاج والصوم وإلى آخر ذلك لانتشاره وجعله يعيش في أجواء روحانية بعيدا عن كل شيء، يعني مختليا بربه في عرصات عرفات، في منى، في المزدلفة، في الطواف حول بيت الله الحرام، وكذلك الالتقاء بالأخوة المسلمين من جميع أنحاء العالم.
نعم.
والتشاور معهم وطرح المشاكل، حقيقة دورة روحانية يعني عرفانية يمرر الإنسان بها. ولعل الذين قاموا بهذه التجربة بالحج إلى بيت الله الحرام يحدثونكم عن هذه الروعة الروحانية التي اكتسبوها خلال هذه الأيام المعدودة من هذا الشهر الفضيل. نعم
أحسنتي. أنا يعني أستاذة نجلاء أولا أشكرك على تقسيماتك الجميلة لشهور السنة، وصحيح يعني لو نظرنا بتمعن وتعقل لسنوات عمرنا ولأشهر عمرنا نرى بأن في كل سنة نحن كما تفضلتي نخصص أوقات، بعض شهورها هي للصيام للعبادات للمستحبات، الشهر للحج، وكما تفضلتي الانتشال من ماديات هذه الدنيا ومن المغريات كلها، هناك شهر محرم الحرام، هناك شهر، يعني شهور سنتنا كلها مقسمة، وكل شهر لديه رسالة للإنسان، رسالة تربوية عظيمة بأنه كيف تنزه وتنظف نفسك لأن تكون أمام الله إن شاء الله، يعني تراه بوجه أبيض إن شاء الله. طيب بالنسبة لبعض النساء، هناك من يؤخر فريضة الحج بحجة وجود الأسرة والأولاد، ما هو تعليقكم في هذا المجال؟
طبعا من خلال التجارب العملية الكثيرة أن من أجل هذه الفريضة بعد ذلك أخذته دوامة الحياة ولم يستطع أن يتراجع عنها، فالأمر أشبه ما يكون بكرة الثلج، كلما مر وقت كلما كبرت وتدحرجت أكثر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقاومها. الكثير الكثير من الذين أجلوا هذه الفريضة لم يستطيعوا أن يؤدوها بعد ذلك لانغماسهم ولتغير حالاتهم المادية. أيها الإنسان اغتنم فرصة شبابك وفرصة استطاعتك المالية لذلك، أنك لا تدري، لا يعلم الإنسان ماذا سيحل به بعد شهر أو شهرين أو حتى بعد أيام. فمن كان مستطيعا جسديا صحيا وماليا فليسارع، نصيحة مني إليه، لأنه قد تأخذ الأيام وتنقضي السنوع وقد يؤدي فريضة الحج وهو في أمر كبير ويعاني كثيرا، وقد لا يؤدي المناسك بتلك الروحانية بسبب المرض، بسبب العجز، بسبب كبر السن إلى آخر ذلك، وقد يحتاج إلى مرافق وقد لا يتوفر هذا المرافق له إلى آخر هذه الصعوبات التي يعني حدثت للكثيرين. على الإنسان من استطاع إليه سبيلا، يعني الله سبحانه وتعالى شرط الاستطاعة، فأنت إن كنت مستطيعا فبادر. والحاج كما في الحديث النبوي عندما يذهب إلى الحاج الله سبحانه وتعالى يخلفه في بيته في عياله، يوفر له من يقوم بشؤونهم، فلا تخافوا أيها الإنسان على أسرتك أو أنت أيتها السيدة عندما تذهبين، بالعكس سترين البركات والفيوضات بعد هذا. ويعني غالبا ما يعني عندما تغيبين عن أسرتك سيحصل لهم شوق كبير عند غيابك، لربما يشعرون بأهمية دورك في البيت. يعني الكثير حقيقة الكثير من الأولاد لا يشعرون بقيمة أمهم ووجودها في البيت، لأن كل شيء متوفر وكل شيء يمشي على ما يعتاد عليه، لكن عند غياب هذه الأم ويرون ما يفتقدونه من خدمات سيشعرون بقيمة وجود هذه الأم عند عودتها، يرحبون بها أكثر ترحيبا. ونحن نعلم أن كثير من النعم لا تعرف حتى إلى أن تفقد
فقدانها.
فنعمة البيت
أستاذة يعني نجلاء،
هذه فرصة أنا أقول لك
أحسنتي أستاذة نجلاء.
نعم
عفوا، يعني احنا يعني الأم الحاجة أو الحجاج يعني على العموم حينما يدخلون هذه الأجواء الإيمانية والروحية والدينية، وكما تفضلتي هناك الكثير من البركات والرحمات التي تشملهم، هل هناك فرق يعني في قضية بين الأم الحاجة والأم التي يعني ما هي تأثيرات الحج على الأم بالنسبة لقضية تربية أولادها، ما هي انعكاسات هذه الفريضة على تربية الأولاد؟
طبعا هذه الأمور قد تتوضح كثيرا عندما نستشعر الحديث النبوي أو المقولة التي تقول ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب.
أكيد نعم.
الإنسان عندما يتغير، عندما يذهب بهذه الرحلة الإيمانية وتتغير الكثير من معتقداته وتتغير هذه الروح، تصبح روح شفافة قريبة من الله سبحانه وتعالى. صدقوني ما يخرج من هذه الروح من كلام يكون مؤثرا في قلوب وعقول من يحيط بهم. لأن يعني لاحظي لماذا بعض الكلمات تسمعينها من بعض الناس لا تؤثرك شيئا؟
نعم.
نفس هذه الكلمة بالضبط عندما يقول
شخص آخر،
سياسي محدد أو عالم رباني،
نعم،
تلاحظين تفاعلا معها. لماذا؟ لأنها خرجت من روح غير الروح الأولى. الحاج عندما يذهب إلى الحاج والله سبحانه وتعالى يصفه بأنه كما ولدته أمه وذنوبه مغفورة وصفحته بيضاء، أي كلام طيب سيخرج من هذه الروح؟ وكما هو مذكور الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات من الكلام من الكلمات. فهنا حتما عندما يذهب إنسان بروح إلى الحج إن شاء الله يعود بروح غير الروح التي ذهب بها،
إن شاء الله،
وبذلك يكون تأثيره أكثر، دعاءه لأولاده أكثر، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. يعني حقيقة الأولاد أصبح من الصعب جدا السيطرة عليهم.
صحيح.
من الصعب جدا أن يستمعوا لكلام الآباء والأمهات. هم يقضون أوقاتهم مع الإنترنت ومع الموبايل أكثر مما يقضون مع أسرتهم. فإن شاء الله عندما يرجع الوالد أو الوالدة من الحج يكون دعاؤه مستجاب في أولاده، وإن شاء الله تكون
شاء الله
لديه طاقة جاذبة لهم قلبيا وروحانيا، وكما ذكرت بسبب غيابه عنهم أو غياب الأم عنهم سيشتاقون إليها ويريدون أن يجلسوا أكثر ويستمعوا. فعلى الحاج والحاجة أن يستغلوا هذه الفرصة ويتكلموا عن روعة هذه الرحلة ويرغبوا أبنائهم في أدائها من الآن. يعني يا حبذا لو يوضع صندوق في كل أسرة لكل فرد منها أنك وفر أموالا لكي تستطيع بها أن تحج
إن شاء الله. إن شاء الله.
والله سبحانه وتعالى طبعا يحب إيمان الشباب
إن شاء الله. شكرا إيه. شكرا للأستاذة نجلاء العلي، موفور الشكر للعزيزة الأستاذة نجلاء العلي البحث إيه. الإسلامية من العراق. أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة عزيزتي.
أنا أشكركم لإتاحة هذه الفرصة،
حياك
وبارك الله في كل ما تقدموه،
حياك
من روائع فكرية حقيقة.
يا أهلا وسهلا،
وبارك الله فيكم
عزيزتي. شكرا جزيلا. شكرا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. مع التدبر في تجربة الحج العظيمة نستطيع أن نتلمس بعض الملامح التربوية حول بعض القضايا الفرعية، ثم حول القضية العظيمة والمغزى الرفيع لها. فمن روعة هذا الدين أنه جعل من فريضة الحج مدرسة تربوية متكاملة اجتمعت فيها غالبية العناصر التربوية المطلوبة في العمل التربوي الفعال، فتجد استعداد النفس المسلمة الراضية الممتثلة للتوجيهات، فتجتمع بذلك أطهر بيئة صالحة للتربية والتأثير والتغيير في نفس المسلم. إنها الصحبة الصالحة التي تجعل المسلم وسط جموع طاهرة جاءت تلبي نداء الرحمن، كل هدفها السعي إلى مرضاة الله والفوز برضاه. تقدم العمل تلو العمل، لا تملك إلا أن تكون في معية الله وفي رحابه، فتكون تلك الصحبة خير معين على تزكية النفس وتربيتها التربية الإيمانية. فالدروس والعبر كثيرة لا يمكن حصرها، ولا تقف عند شكل ما، بل تمتد لتشمل حياة المسلم كلها وحياة المجتمع من حوله. فتكون التربية من خلال فريضة الحج تربية ذات أثر إيجابي في الفرد والمجتمع، ولذلك كانت رحلة الحج هي رحلة العمر التي بها يبدأ عمر الإنسان من جديد، ويتجدد لديه الإيمان والإسلام، ويقوى فيه العزم والإرادة، وينشط فيه الحرص على الطاعة والعمل الصالح، فيرجع المسلم كيوم ولدته أمه. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أحبتي الأفاضل، وصلنا إلى ختام جولتنا ورحلتنا لهذا اليوم ولقائنا أيضا، وأتمنى يا رب أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا نافعا وممتعا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الزيارة وهذه الرحلة التي هي حلم وأمنية كل مسلم في حياته إن شاء الله. ومرة أخرى نقول لحجاجنا الكرام حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة وخواتم الأعمال. إلى اللقاء.
صفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة،
يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة،
يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة
يا ماشي في وسط الزحمة،
يا طالع على جبل الرحمة
يا ماشي في وسط الزحمة،
اطلب من مولانا الرحمة واسأله شفاعة وادعيلي
الحادية عشرة الضحى هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، فيما يلي نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى القاهرة لبحث تطورات المنطقة مع المسؤولين المصريين. صنعاء تحذر الشركات الاستثمارية لدى الاحتلال وتدعوها للمغادرة قبل فوات الأوان. والاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة ومراكز المساعدات تتحول إلى مصائد للموت. إلى التفاصيل، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للعاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وسيناقش المسؤولون التطورات الأخيرة بالمنطقة ومواجهة الجرائم التي يرتكبها